الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كان آخر الكلام عند ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى، الطائفة الأخيرة من الجبرية، نفاة الأسباب الذين جعلوا الدعاء أمارة وعلامة على حصول المطلوب وليس سببا في حصول المطلوب، فعندهم الدعاء علامة وأمارة حصل عندها المطلوب، وليس الدعاء سبب وليس الدعاء سببا لحصول المطلوب. قال رحمه الله، وقال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة، فما توفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت، وهذا كما إذا رأيت غيما أسودا باردا في زمن الشتاء. يعني عندهم الدعاء علامة وأمارة على حصول المطلوب، كالغيم الأسود في زمن الشتاء، الغيم الأسود البارد في زمن الشتاء. إذا كان الغيم الأسود البارد في زمن الشتاء فإن هذا علامة على حصول المطر وأمارة على حصول المطر، وليس الغيم الأسود البارد في زمن الشتاء سبب لنزول المطر، وإنما علامة وأمارة. وهكذا عندهم الطاعات مع الثواب، الطاعات مع الثواب، يعني فعل الطاعة، فعل الطاعة علامة على حصول الثواب، وليست الطاعة سببا لحصول الثواب. وكذلك عندهم المعاصي علامة على حصول العقاب، وليست المعاصي سببا لحصول العقاب، لأنهم نفاة الأسباب، لا يجزون الأسباب، لا يقول الطاعة سبب للثواب والمعصية سبب للعقاب والغيم الأسود البارد في زمن الشتاء سبب للمطر، لا، يقول بدلا من سبب أمارة وعلامة، أمارة وعلامة، الثواب علامة على الطاعة والمعصية علامة على العقاب والطاعة علامة على الثواب، والكسر علامة على الانكسار، والحرق علامة على الإحراق، وليس الكسر سببا للانكسار ولا الحرق سببا للإحراق، وإنما الكسر علامة على الانكسار والحرق علامة على الإحراق، والإزهاق علامة على القتل، ليس إزهاق النفس سببا للقتل، وإنما إزهاق النفس علامة وأمارة على القتل، وليس الدعاء سببا لحصول المطلوب، الدعاء مثلا لأجل الشفاء ليس الدعاء سببا للشفاء، وإنما الدعاء علامة على الشفاء وعلى حصول الشفاء، هكذا يقولون. وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية، وهم جبرية متوسطة، لأن الجبرية على نوعين: جبرية غلاة كالجهمية وغلاة المتصوفة، فهؤلاء جبرية غلاة، وهناك جبرية متوسطة أخف من هؤلاء، وهم الأشاعرة والماتريدية، فهم عندهم حصول الشيء الذي يحصل ليس بسبب، وإنما حصوله بفعل الله جل وعلا، بفعل الله جل وعلا، وهذا الشيء يحصل بعلامات وأمارات، يحصل بعلامات وأمارات. مثلا نزول المطر، نزول المطر فعله جل وعلا، هو الذي ينزل المطر. طيب، لكن نزول المطر عندهم يحدث بعلامات وأمارات، عند هذه العلامة وعند هذه الأمارة ينزل المطر. ما هي العلامة والأمارة لنزول المطر؟ عندهم الغيم الأسود البارد في زمن الشتاء، علامة وأمارة على نزول المطر. عندهم كذلك إزهاق النفس، إزهاق النفس علامة على القتل، وعندهم كذلك الكسر علامة على الانكسار، والحرق علامة على الإحراق، والماء علامة على الحياة، الماء مع الأرض، التقاء الماء واقتران الماء بالأرض علامة على الإنبات، ليس الماء هو السبب في الإنبات، وإنما الماء علامة على الإنبات، المنبت هو الله جل وعلا الذي أنبت الأرض جل وعلا، لكن هذا الإنبات للأرض لا يحصل إلا بعلامات وأمارات، يقولون هكذا. ما هي علامة الإنبات؟ إنبات الأرض اقتران الماء بالأرض، اقتران الماء بالأرض، إذا اقترن الماء بالأرض حصل الإنبات. هل الماء سبب للإنبات؟ يقولون لا، لا تأثير له، لا أثر للماء أبدا، لا أثر للماء أبدا في الإنبات، وإنما هو مجرد علامة عندها حصل الإنبات حين اقترن بالأرض. والكسر كذلك، مثلا الآن الحجر رمي على الزجاج، رمي حجر على زجاج فانكسر الزجاج مثلا. طيب، الكسر الذي حصل للزجاج، نعم، من فعله؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا هو فعل الكسر بالزجاج، هو الذي كسر الزجاج. طيب، والحجر الذي رمي به الزجاج فانكسر الزجاج، قالوا الحجر علامة وأمارة على الكسر لا بسبب الحجر، الكسر للزجاج ما حصل بسبب الحجر، لا، وإنما بفعل الله، لكن الحجر علامة على كسر الزجاج، لما اقترن الحجر بالزجاج حصل الكسر، اقتران الحجر بالزجاج باقتران الحجر بالزجاج حصل الكسر، باقتران النار مع الخشب حصل الإحراق، وهكذا باقتران السكين مع القطع مع الخبز حصل القطع للخبز، سكين قطع بها الخبز، طيب من الذي قطع الخبز؟ الله جل وعلا. طيب والسكين التي قطع بها الخبز؟ قالوا أمارة وعلامة على القطع، ليس لها أثر وليست هي السبب في قطع الخبز، لا أثر لها ولا سبب، وإن مجرد الاقتران، لما اقترنت السكين بالخبز حصل بينهما اقتران والتقاء، حصل القطع للخبز وهو فعل الله جل وعلا. وهكذا عندهم الأمور الأخرى وكل شيء يحصل إنما حصل باقتران أمور بعضها ببعض، فكانت أمارات وعلامات على حصول ذلك المسبب، ولا أثر للأسباب، لا الدعاء ولا كذلك الحجر ولا الرصاص ولا غير ذلك. حتى الرصاص إذا رمي به شخص فمات، طيب حصل القتل الآن لهذا الشخص، من الذي، ما السبب الذي لأجله مات فلان؟ سبب الرصاص، رصاص، رصاصة جاءت على قلبه فمات، فسبب موته رصاصة. الأشاعر يقولون لا، الرصاصة علامة على الموت، لما اقترنت بهذا الموضع حصل الموت، فهي أمارة وعلامة على القتل. فعندهم الإزهاق علامة على القتل، نعم، والحرق علامة على الإحراق، وكذلك الكسر علامة على الانكسار، وهكذا ليست أسبابا. كل هذه مغالطة وسفسطة ولا تعقل، ولولا أنهم قالوا ذلك لما ذكر، لأنه كلام لا يعقل، بل ربما إذا سمعه الإنسان يقول إيش هذا الكلام، كلام ما يقول عاقل. وهذا الكلام كذلك ليس بالهين وليس باليسير، حتى إذا أراد أن يحكيها الشخص يحكيها بصعوبة. الآن لما تحكي مذاهب هؤلاء مثلا، مذهب الأشاعرة ولا مذهب المعتزلة، ما تجده بسهولة تحكيه، فيه صعوبة، يحتاج منك إلى أن تركز وأن تدقق، مما يدل على بطلانه، لأن الشرع ميسر، ميسر في طرحه وميسر في إلقائه بكل سهولة. منهج السنة الجماعة تتحدث عنه وتنقله بكل يسر وبكل سهولة، ما أسهل على اللسان وما أسهل طرحه. لكن إذا تأتي تحكي مذاهب هؤلاء الأشاعرة، نعم القطع علامة على القطع، الكسر علامة على الانكسار، طيب والماء علامة على الإنبات، فسر الآن، فصل للناس، يحتاج إلى تركيز وإلى تكلف وإلى حتى تحكيه، وذلك لأنه باطل، لكن يحكى لأن هؤلاء القوم قالوا. ولأجل ماذا كل هذا؟ لأنهم جبرية، بسبب ضلالهم في باب القدر، والأشاعرة جبرية عندهم كل ما يحدث فلابد من وقوعه والناس مجبورون عليه، مجبورون على أفعالهم، لا أثر لأفعالهم ولا أثر للأسباب. والأشاعرة في باب الجبر، في باب القدر جبرية نفاة للحكم والمصالح، لا يثبتون التعليل في أفعال الله والحكم في أفعال الله، وأن الله جل وعلا الحكيم الذي له الحكمة، ومن حكمته جل وعلا أن قدر المسببات بأسبابها ولا تحدث إلا بأسبابها. كل هذا لا يوجد عند الأشاعر، ما عندهم شيء يقال له أسباب، من تعاطاها حصلت المسببات المترتبة على هذه الأسباب؟ لا، لأنهم جبرية، نظروا فقط في أدلة القدر وتركوا أدلة الشرع، فعطلوا الله جل وعلا عن الحكم البالغة في ملكوته وفي قضائه وقدره وحصول المسببات بأسبابها وأثر الأسباب على المسببات. كل هذا عطلوه بسبب ضلالهم في الجبر. ولما احتج على هؤلاء الأشاعرة حين يقولون هذا، يقال له: كيف ينسى بالفعل إلى الحجر أو إلى السكين أو إلى العبد مثلا؟ لأنهم إذا قالوا الثواب علامة على حصول الطاعة وليس الثواب سببا لحصول الطاعة، فيقال لهم: لماذا ينسب إلى العبد وأنه فعل الطاعة؟ الطاعة سبب لحصول الثواب. نعم، أهل السنة يقول سبب، طاعة سبب لحصول الثواب، طاعة العبد، طاعة العبد سبب لحصول الثواب له من الله جل وعلا. وهم يقولون: لا، الطاعة علامة على حصول الثواب. يقال لهم: كيف ينسب تنسب الطاعة إلى العبد؟ يقال: فلان أطاع الله، فلان أطاع الله، نسبت الطاعة إليه، معناه هو السبب، هو الذي تسبب، هو الذي فعل هذه الطاعة. قالوا: إنما تنسب إليه من باب المجاز، تنسب إليه من باب المجاز، وإلا فلا أثر لفعله في حصول الثواب، لا أثر ولا فعل له في حصول الثواب، بل هذا الفعل الذي قام به، صلى، صام، حج، تصدق، كل هذه الأفعال التي فعلها ليست من فعله حقيقة، ليست من فعله حقيقة، وإنما هي من فعل الله. طيب، إذا كانت ليست من فعله وإنما من فعل الله، كيف نسبت إليه؟ يقال: فلان صام، فلان صلى، فلان حج، فلان تصدق، فلان وصل رحمه، فلان فلان فعل فعل وفعل، كيف نسبت؟ قالوا: من باب المجاز، ليس من باب الحقيقة. لماذا؟ قال: لأنه في الحقيقة مجبور في الباطن، وإن كان في ظاهره أنه مختار لكنه في الباطن مجبور. إذا رأيت إليه ونظرت إليه تقول هو مختار، وفي الحقيقة أنه مجبور في الباطن. فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، فقال: ينسب الفعل إلى العبد كسبا. يقال: صلى فلان، نسبت إليه الصلاة وهذا الفعل كسبا. كيف كسبا؟ يعني لأنه حين قام إلى الصلاة، فاقتران القيام بالصلاة حصل له الثواب، فقيامه للصلاة علامة على حصول الثواب. فلما كان علامة أمارة، أي قيامه للصلاة على حصول الثواب، نسب إليه الفعل، فعل الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، من باب الكسب، من باب الكسب. فيقال: إذا كان ليس فعله فكيف يثاب؟ وإذا كانت المعصية ليست من فعله فكيف يعاقب على فعل لم يفعله، وإنما أجبر عليه باطنا، وإنما نسب إليه مجازا ليس حقيقة وليس من فعله؟ فيقولون: عوقب أو أطيع لأنه كان محلا، كان محلا لحصول العقوبة أو الثواب. طيب، فسروا لنا كيف هذا محلا. هم أنفسهم الأشاعرة جلسوا يفسرون هذا الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري، ذكروا فيه 12 قولا. تفسير كسب الأشعري اختلوا فيه على 12 قولا، ذكر في الجوهرة شرح الجوهرة وفي غيرها من شروح الأشاعرة، ما اتفقوا على شيء، هذا يفسره بتفسير وهذا يفسره بتفسير، والخلاصة أنك لا تستطيع أن تعقل كلامهم، ما يمكن، ما تستطيع أن تتصور. ولو فسر بأي لغة ما يمكن، العقل ما يستوعب ذلك، يعني كلامهم خيال، كلامهم محال، كلامهم ما يمكن أن تعقله، ما يمكن. تعرفون كلام المجنون لما يتكلم كلمة من هنا وكلمة من هنا ويتكلم 10 ساعات ما تدري إيش. أفصح عن كلامك، أفصح عن مقصودك، ما أستطيع أن تفهم. إلا هذا أمارة وهذه علامة، وما دام علامة ما فهمت. هات مرة ثانية، والله لو يكرر عليك مرات المرات كلامهم محال. ولذلك قال القائل: ومما يقال ولا مقولة معقولة تجنو الذي تحته لذي الأفهام الكسب عند الأشعر والحال عند البهشمي وطفرة النظام. هاي ثلاثة أشياء اخترعها أصحابها أتوا بها، وهي لا حقيقة لها في الواقع، وإنما هي في أذهان أصحابها، لا يمكن أن يعقل لذوي الأفهام، ولا يمكن أن يعقلونها، ولا يمكن يعقلوا هذه الأمور أبدا. الكسب عند الأشعر هذا، وهو أن العبد فعل الشيء والحقيقة أنه لم يفعل، وإنما مجبور على هذا الفعل، مجبور على هذا الفعل. وكيف نسب إليه الفعل؟ نسب إليه لأنه كان أمارة على حصول الفعل لما اقترن فعله بالمفعول حصل المراد، ونسميه كسبا. فالشاهد من هذا أن الأشاعر ضلوا في هذا الباب ضلالا كثيرا. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.